واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
محمد. نحن امس قرانا الروايه التي تقول بانه طالما انه سافر فله النفقه، اذا كان في البلد لا نفقه له. فطبق العباره استفعلا اليوم، ما في مطلب جديد يعني، بس في عباره واحده نقف عندها مقدار قليل، والا ما في شيء اخر. مو العبارة عم تحكي عنها أنت، عبارة ثانية. وينفق في السفر كمال نفقته، قلنا كمال نفقته في مقارنات تنبين الشارح أيضا، النبي عليه الشارح. كمال نفقته يعني تمام النفقة، لا خصوص ما زاد عن نفقة الحضر، لأن الإمام قال له كل نفقة يأخذها.
خلي الرواية كل الوقت أمامنا. وين
هذا 13؟ شكرا. اللي قاله الإمام عليه السلام أنفق في سفره، ما قال أنفق ما زاد على الحضر. من أصل المال، والمراد بالنفق ما يحتاج فيه إليهم مأكول ملبوس، يحتاج إلى ثياب شتوية مثلا، مو ثياب صيفية، تلك بعثه إلى الأسكيمو مثلا، يحتاج إلى ثياب خاصة. هذا وإذا شو هذه نفقة سفر، مو نفقة حضر، هذه نفقة سفر يحتاج إليها. مشروب يحتاج إلى أنواع، يحتاج إلى زنجبيل كثير هناك مثلا، يحتاج إلى شراب الزنجبيل مثلا، ها مثلا. ومركوب يعني دابة، سيارة، وآلات مثل ال شو آلات مثل هذه، ها وش آلات مثل إيش؟
هل
مثلا آلات مثل فك براغي مثلا، بانسر، أمور هذه مثلا، وأجرة المسكن، بدو أجرة أوتيل، هذا نحن نسميه أوتيل هلا، ونحوها. ويراعي فيها ما يليق به عادة مقتصدا، ما بيكون لا مسرف ولا مقطر، من دون إسراف ولا تقطير، مش أنه بخيل ولا شيء، بالحد الوسط. فإن أسرف حسب عليه، لأن تصرف غير مأذون فيحسب عليك، تصرف غير مأذون فيه فهو حرام ضامن له. وإن قطر لم يحسب له، قلنا لماذا؟ لأنك لم تتملك. أحسنت، ما ملكتك النفقة، أنا أبحت لك التصرف، ما أبحت لك أن تتملك النفقة. وإذا عاد من السفر فما بقي من أعيانها، يعني من أعيان النفقة، مثل الثوب وهالأمور هذه اللي اشتراها لأجل السفر. واحد اشترى ثوب الشتاء خاص للأسكيمو قطب الشمالي ورجع، هذا الثوب يكون ملك مين؟
مال التجارة،
صاحب المال. لو اشترينا بمال التجارة ما اشتريناش من أرباح، من أرباح فلان، من أرباحي، اشتريناها بمال التجارة. فما بقي في أعيان من أعيانها ولو من الزاد يجب رده إلى التجارة. نرجع نرد نحسبه من رأس المال، يعني نرجع نحسبه من رأس المال، ما بيكون شو اسمه، تعال نعبر هكذا، نحسبه من رأس المال، نحسبه من الأرباح. إيه هذه مثل ما عملها كذا، بعض الأحيان يشتري يحتاج إلى ملبوس خاص، مش ما مطلق ملبوس، مش الظاهر أنه مطلق ملبوس، حتى ملبوس إذا واحد سافر بنفس ثيابه إلى مكان آخر بيأخذ حق ثيابه، لا مش مقصود هكذا. يجب رده إلى التجارة أو تركه إلى أن يسافر إن كان ممن يعود إليه، يعني إلى السفر مرة أخرى قبل فساده. ولو شرط عدمها، يعني لو اشترط المالك عدم النفقة وقبل ذاك الشرط، يكون شرطا ماذا؟ لازما، مع أنه قلنا بأن المضاربة عقد
جائز.
ليش؟ لأنه حينئذ أنا لم أذن لك إلا بهذه الصورة، هذا تقييد الإذن، هذا تقييد للإذن. ولو أذن له، يعني أذن بعد أول شيء ماذا؟ شرطت عليك أن لا تأخذ تنفق على نفسك، ثم بعد ذلك شو صار؟ قلت لك، أذنت لك بأن تصرف، بتكون هذه شو؟ هبة، هذه هبة جديدة، هذه إباحة جديدة ما لها علاقة بالعقد المضاربة. ولو أذن له بعده، يعني بعدما شرط العدم، فهو تبرع محض، فهو تبرع محض، تبرع مني مثل هبة، أي هبة أخرى، مثل أي إباحة أخرى.
ليش عبر عقد المحض شايفة؟
لأن مش واجب الوفاء به، مش وفاء به، قد أذن لك ثم أسحب إذنك، مش واجب الوفاء به هذا. ولو شرطها، نعم،
يعني لو أريد
أنه
بعد الشرط،
يعني
بعد عدم الشرط،
بعد عدم الشرط،
الشرط بالعدد مش عدم الشرط.
أحسن، أنت أحسن منهم كل منك. بعد شرط العدم. لو أذن له بعد شرط العدم فهو تبرع محض، يعني لا يجب الوفاء به. ولو شرطها، يعني هلا نحن بأصل العقد ما شرطنا لا العدم ولا عدم اشترطنا، ماذا فعلنا؟ اشترطنا الوجود. يعني قال أقبلت المضاربة بشرطي أن تنفق علي في سفري، هذا الشرط شو بيكون؟
تأكيد،
يكون شرطا تأكيديا. ولا هي على كل حال أنت تستحق ماذا؟ النفقات. لكن السؤال يقع هنا، هل هذا الشرط يشترط أن يكون متعينا أو لا؟ نحن بالمضاربة كنا إذا واحد أطلق الكلام شو كنا نقول؟ تنصرف النفقة عن النفقة المتعارفة. هل في المقام إذا صار في شرط لابد من تحديد أنها نفقة متعارفة أو لا؟ أو هي تنصرف؟ شهيد الثاني يرى بأنه إذا اشترطتها في العقد لابد أن شو تسوي؟ أن تعينها. من هنا العلماء أشكلوا عليه وقالوا بماذا؟ وش الدليل على التعيين؟ إذا كان الشرط، إذا كانت المضاربة منصرفة على الفرد المتعارف، الشرط أيضا ينصرف إلى الفرد الفرد المتعارف. تأكيد، ما سمينا تأكيد، تأكيد ما له عارف.
إذا عينا الشرط شيء تعيين من هي سيرته ما بصير تصير الفرد.
لا، ما هي الفائدة تظهر إذا واحد زاد عن أكثر من نفقة المتعارفة.
لو شرط هذا الشرط.
لو شرط أكثر من نفقة المتعارفة بيصير يمشي الحال.
يعني ما في ثمرة بالاشتراك يعني.
إذا الاشتراط مع عدم تعيين الأكثر أو الأقل إما في ثمرة، أما إذا كان مع تعيين الأقل أو الأكثر في ثمرة بيكون. بخلاف ما إذا ثبت بأصل الشارع شرع. شوف العبارة، ويشترط حينئذ يعني عند شرط النفقة تعيينها، يعني تعيين النفقة لئلا يتجهل الشرط، وعندنا تجاهل الشرط باطل. بتشوفوا ارتعتوا كتاب الرياض للسيد علي دائما هو يعني في عبارات ناظر لكتاب المعالم، تعرف كتاب المعالم الشيخ حسن هو قسمين، كتاب أصول وقسم فقه. هو بدأ أول شيء بأداب طلب العلم، ثم بعد ذلك بدأ بذكر الأصول، ثم بعد ذلك بدأ بالفقه. وصل بالفقه يمكن بضمن كتاب الطهارة وتوفي رحمة الله تعالى ولم يتم كتابه. اقتلع واجتزئ كتاب أصول وصار اسمه شو معالم الأصول، ولهني في مجلدين مطبوعين الآن من كتاب شو معالم الفقه للشيخ حسن، من كتب دقيقة جدا في الفقه ولطيفة جدا لكنها غير مشهورة. صاحب الرياض كثير النظر لهذه الكتب، لهذا الكتاب، وأيضا كثير النظر لوين؟ للروض. عبارات في كثير من المواضع هي شو؟ نص عبارة شو؟ الروض، هي نص بالنص. في المقام هو فاتح الروض أمامه وعم ينقل العبارة، أضاف إليها قيد حتى يبين لك شو شكله عم يقول. انت بتنقل انت؟
لا
افتكرت. التفت انه هذه العبارة فيها مشكلة. عندما قلنا شو يشترط حينئذ تعيينها، شو بيقول هو؟ لو شرطها فهو تأكيد. اقرع عبارة المتن، ها اقرع عبارة الشرع عندكم، ولو شرطها فهو تأكيد إلا أن يزيد المشترط على ماله إنفاقه ويشترط حينئذ تعيينها لئلا يتجهل. متى يشترط حينئذ تعيينها؟
إذا زاد.
إذا زاد. مش مطلقا. لو شرطها فهو تأكيد. إلا يعني متى لا يكون تأكيدا؟ إلا يزيد، إلا أن يزيد المشترط على ما له إنفاقه. ويشترط حينئذ إذا اشترطت الزيادة تعيينها. لماذا؟ لئلا يتجهل الشرط بخلاف ما ثبت بأصل الشرع. فاعتبر التعيين متى؟
إذا
زدت، مش مطلقة.
وجه هذا الشرط
ما بيقبل أنه ليش بدي عينه؟ إذا كان الشرط هو شرط النفقة المتعارفة ليش بدي عينه؟ عشان أنت ما في دليل على لزوم التعيين. إذا كان شرطي ينصرف إلى الفرد المتعارف، لماذا يجب علي أن أعينه؟ هذا تعيين، انصراف واحد أنحاء التعيين. إذا أردت الزيادة لابد شو؟ يعني إذا قلت له هكذا بشرط أن أنفق أكثر مما يجوز لي إنفاقه بمقتضى العقد، لابد أن تعين أكثر بقديش؟ أما إذا قلت بشرط أن أنفق عن نفسي ينصرف إلى الفرد المتعارف يجب التعيين.
بس هنا
إذا
تنتهي
كونها
تأكيدا، لأن التأكيد
كي 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 لا تكون تأكيدا. متى لا تكون؟
إذا كان
الاشتراط لما هو زائد.
إذا كان
الاشتراط لما هو زائد. لا تكون تأكيد. ما هو عبارته قال هكذا، ولو شرطها فهو تأكيد إلا أن يزيد المشترط. فإذا زاد المشترط لا تكون تأكيدا. هذه عبارته، ما نجيب شو جديد؟ شو الشغل الجديد عندك؟
الثلاثة.
بالرياض تسعة 42
بالمهندسة
سيد علي طبطبائي كان ساكن بالنجف هو على كل حال توفى في كربلاء آخر حياته ما أدري هو من هو من اللي درسوا على شو اسمه أتصور هو ها كشف الغطاء وبحر العلوم أتصور كمان وكشف الغطاء مين قال كشف الغطاء لا لا مش لعله أقلها لعله بني لا بأس هني هؤلاء عاشوا كلهم بهذه الفترة هذه الفترة فترة الازدهار الفقهي عند الشيعة كشف الغطاء كشف الغطاء زميل مين بحر العلوم زميل يكون زميل بحر العلوم حينئذ إذا صاحب الرياض وزميل كشف الغطاء ينبغي أن يكون صاحب الرياض زميلا أيضا لمين وبستبعد أنا هذا الشيء قد يكون درس عن كلهم عنه وكلهم جماعة الوحيد هذا فقه الوحيد كله هذا يعني مين الوحيد بهبهاني شو أنشأ بالحوزة أنشأ كشف الغطاء بحر العلوم مفتاح الكرامة منهج عم بتكلم أنا صاحب الرياض وكلهم كانوا بعصر واحد هؤلاء كلهم كانوا في منطقة واحدة عايشين هذه عصر ازدهار الفقهي هذا كان وين هالعلماء كلهم يكونوا موجودين في مكان واحد يعني كلهم كل واحد اسمه أكبر من الثاني كانوا رحمة الله
أنصاري
بعضهم بعضهم بطبقتين شيخ الأنصاري يعني هو بعضهم إجا صاحب الجواهر بعض صاحب الجواهر يا شيخ الأنصاري بصير بعضهم بطبقتين هو عم يتكلم نحن كلهم بالقرن الثالث عشر للهجرة تقريبا توفوا بفترة توفوا هؤلاء هذا العصر البهبهاني وقت ما دمروا الأخباريين جوا هؤلاء سيطروا على الحوزة هون الفقهاء هذا موجودين البعض كل واحد أكبر من الثاني يعني كلهم أسامي عجيب لامعة يعني كلهم سبحان الله عصر جميل كان يعني وكانوا دريس يعني بيدرسوا يعني كم جماعة تعبانين يعني بيدرسوا يعني صاحب المفتاح الكرامة ما أدري إذا بعد شفته بالتاريخ يجي بعد يعني واحد يقرأ قد ما يقرأ شرح مفتاح الكرامة بحياته يعني واحد ما ينام واحد عن جد ما عنده وقت للنوم يعني حتى صلاة الليل ما عنده وقت لها يعني ما عنده شيء عنده وقت إنها الكتاب عم تقرأ وكانوا مجاهدين كلهم يعني يتدربوا على السلاح ويروحوا يقاتلوا السيد المجاهد هو ابنه لصاحب الرياض السيد المجاهد صاحب مناهل صاحب كتاب المناهل هو مين ابنه لصاحب الرياض هو اساس الشيخ الانصاري اكثر واحد شيخ بتحسه يحترمه ويحبه ويقدسه هو هذا السيد المجاهد يعبر عن
الشيخ ها
شريف العلماء استاذ مين بيكون واحد من اساتذته اكثر واحد بتحسه بكتاب المكاسب والبيع بس يذكره بكل اجلال واحترام هو هذا صاحب المناهل سيد المجاهد بقول ما سيدنا وما شاكل ذلك وما أدري شو على كل حال هذا عصر لطيف جدا كان هذا العصر كان أيامه بدأت كان في بروسيا يعني جنب أفغانستان وهالمناطق هذه روسيا عم تدخل على مناطق المسلمين من جهة تانية الحركة الوهابية بدأت صعدت صار تهجم على النجف والعلماء وقت أفتوا بشراء السلاح وأفتوا بالتدرب على السلاح وسور النجف كان يرابطوا على سور النجف وحاول الدخول وقتها صار في مكاتبات بين الشيخ كشف الغطاء ومحمد بن عبد الوهاب كتبه انه شو عم بتسوي كذا مسائل هذه وصار في بعض فيها نوع من المدح كان في مدح لقلوا لمحمد حتى يرتدع عنه النجف يعني وما دخلوا النجف هنا على كل حال حسب الظاهر دخلوا كربلاء يعني استغلوا فرصة ودخلوا كربلاء عندما كان الشيعة في يوم الغدير في النجف فدخلوا على كربلاء على كل حال هنا هذا التاريخ لسه على كل حال كنا عم نقرأ نحن فعلا خطونا لوين انتم ولا بخلاف ما ثبت بأصل الشرع ولا يعتبر في ثبوت حصول الربح هذه هون شو العبارة لا يعتبر في ثبوت النفقة ماذا حصول الربح بل ينفق ولو من الأصل إن لم يربح وإلا فإن ربح كانت النفقة من الربح لأنه من جميع المال كما قلنا النفقة من جميع المال يعني من الربح ورأس المال رأس المال يرجع لصاحبه وباقي يقسم بين الطرفين ثم قال ومؤنة المرض في السفر على العامل نعم ايه ما اصرف انا عم بحك راسي ما اصرف يعني عم حاول اتحمل يعني ما اصرف ما بيجيبناش في نفسه كيف في علبتان اخذوهم حسوا بكثرة يعني فاخذوهم اثنيناتهم
يعني اخذ نص المولى من الربح نصهم ما شفا
لا تمامهم الربح عفوا بديت ما والله عم بتحط مواد تقولوا
من مجموع المال
من
مجموع المال
لا ما يرد بعد ذلك راس المال لصاحبه بعد ذلك يرد رأس المال لصاحبه. كيف أنت تحدد أرباح أي مال من الأموال؟ تفضل عرفا كيف تحدد أرباح؟ أحسن بارك الله فيك. بعد كيف تحدد الأرباح؟ فإذا شفت النفقة بتشيل رأس المال الباقي بتسميه ماذا؟ الأرباح. مو هيك؟ هل أي دكان بالعالم بس بده يعمل أرباحه كيف يعمل أرباحه؟ بشيل فواتير الكهرباء وقديش رأس المال بعده موجود منه وكذا، بعدين شو بيقول؟ هذه أرباح.
أخذ
الأرباح. بس. نعم إذا ما كان في ربح كان يأخذ برأس المال. أوكي زي كذي تفضل شو بدك؟
لو كان مثلا رأس مال 5000 دينار.
طيب.
والربح 2000 دينار.
ما شاء الله. ربيح
هذا إيه؟
هذا بتغذي الحشيش.
العامل دفع من العامل إلى 20%.
أوكي.
يطلع 400 دينار لإله.
طيب.
إذا نحن أخذنا من الربح نشيل الربح من أول شيء من الربح صرف هو صرف 10 دينار.
طيب.
يصير يقدروا 1800. من أصل النقطة 20% بده ينقص من حقه. حتى بالرواية هي المقابلة إذا كنت الحضر بينقص من نصيبه أما إذا كنت بالسفر ما في شيء من نصيبه ينقص. إذا نحن أخذنا
ما في كلمة نصيبه من جميع ماله.
إيه مش بالحضر. ما في شيء من
ما في شيء من مال هو عم ينفق على حاله على كل حال.
أما بالسفر بيقولوا في مقابلة ما في شيء بيطلع من نصيبه.
بيطلعش من مال بيطلع من جميع ماله.
إذا أخذنا من الربح
مش من نصيبه كان يعطيك قوات قيمة نصيبه عم تعملها أنت.
لا بالحضر شيخ
عبر هو الإمام أنه أنفق فهو من ما أنفق فما أنفق فهو من نصيبه.
هاي بالحضر
بالحضر هذا
بالمقابل بالسفر ما في شيء بيطلع من نصيبه.
ما هي عم نحاول نحددها يا شيخنا متى يحدد النصيب؟ هذي بد عم هاي عارف شو بقول فهمت شو بقول كله فهمت. متى يحدد متى بعد إيش هو نصيبك؟ متى يحدد نصيبك من الأرباح؟
أحسن الربح.
نعم بس تشوف رأس المال والنفق على رأس المال بعد ذلك تحدد الأرباح ونصيب الأرباح. على أنه ما المراد من كلمة نصيبه يعني من سهمه من نصيبه يعني من في ذمتك لعله المال ما ربح. إذا كنا في البلد وما المال ربح بم في نصيب من مين؟ من أين تخرج النفقة؟
من المال.
لا في البلد كنا كنا في البلد وما في نصيب من أين تخرج النفقة؟ من مين؟ من أين تخرج؟ من مال مين؟ مال العامل. فالمراد من نصيبه يعني في ذمة العامل مو في ذمة المال. هذا المقصود منه في نصيبه. ومؤونة المرض في السفر على العامل بس نقطة.
ما صار من جميع ما صار من جميع إذا أخذ من زائد ما لم يأخذ من الجميع.
بل يأخذ من الجميع اسمه يأخذ من الجميع. عندك أنت مال وأرباح تأخذ منه رأس تأخذ منه النفقة بتشيل رأس المال على جناب تقسم بعد ذلك الأرباح. كل العالم بيسووا هيك عندكم بيسووا شك كمان كل
العالم.
إطلاق الرواية جميع مال أخذنا جميع مالي بس هذا المال وأرباح وأخذنا منه ماذا؟ أخذنا منه ماذا؟ تخشين زي ايش عم تعمل هيك؟ شو انتم بتشوفين متميزين عن بعضهم البعض؟ اخذنا مقدار من النفقه راس المال يرد الى صاحبه دائما بالروايات دائما راس المال يرد الى صاحبه الارباح تقسم بين الطرفين. انت بيحسب الربح ربح انا بتصور ان الروايه تقول بانه النفقه في الحضر ليست من راس المال ليست من المال يعني ليست من مال المالك او من الارباح لانه عاده ما في نفقه لذلك في أيام ممكن واحد يصور هناك شو نفقة عالية جدا في البلد كما في البلدان الكبيرة كما ذكرنا في نفقة كبيرة تحصل وبدك أوتيل بعض الأحيان في مناطق أخرى. على كل حال شو كنت بتقول إيه عادي ومؤونة المرض على السفر في السفر على العامل. في عنا عبارتين حتى تعرف عنا مؤونة المريض وعندنا مؤونة ماذا؟ المرض. هذا المريض بده ياكل ويشرب مو هيك؟ إذا هذا المريض مرضه منعه عن العمل هذا خلص بطل عامل صار شيء ثاني هذا راح على كوما فدع الكوما شو لنا علاقة فيه نحن؟ دخل كوما وعنده عمليات جراحية ما لنا علاقة فيه نحن. أما إذا نحن كل كلامنا وين؟ مريض قادر على ماذا؟ على العمل. هذا المريض القادر على العمل شو صار فيه؟ أحتاج إلى دواء. هل هذا الدواء ما يصرفه بسبب مرضه ما يصرفه بما هو إنسان وبشر يأكل ويشرب ما يصرفه بسبب مرضه هل هو من مال المضاربة أو على مذمته؟ قلنا أمس أنه ما حنا ناقشنا الجانب بالأول قلنا أمس ماذا أنه على العامل. هذا هو مؤونة المرض صاحب العروة ومؤونة المرض في السفر على العامل. و وكذا سفر لم يؤذن فيه وأن استحق الحصة. أمس ذكرنا إذا أنت تعديت عن الشرط ومشاكل ذلك كل شيء شو بيكون أرباح مني ومنك، وإذا صارت في وضيعة تكون على مين؟
نعم.
على العامل. إذا طب النفق السفر على مين؟
على
العامل. شو العلاقة أنا؟ أنا لا سفر لي هناك. وكذا سفر لم يؤذن فيه.
حصة من الربح.
أنا استحقه وحصة من الربح. لكن ما تستحق ماذا شيئا من النفقة. والمراد بالسفر ما هو؟ قلنا أنه ما يصدق عليه أنه ليس في البلد. أنا أعتقد أن الأولى أن يقال المراد بالسفر يعني ما لا تزداد فيه الإنسان مؤونة الإنسان. هذا عرف أنه ما بيصدق عليه أنه خرج من بلده من بيته، بعده قريب من بيته، وإلا بعض البلد في بعض داخل البلد أنت بعيد عن البيت صرت وتحتاج إلى نفقة زائدة بهالأيام كثيرة هذه. والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي، وهو ما اشتمل على المسافة فينفق وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة. دائما بأبحاث المعاملات في نظرتين، نظرة تعبدية للعبارات، في نظرة أنه هذا عم تتكلم عن واقع عقلائي موجود تلك الأيام. إذا ورا واحد بيقول لك المتعبد بكلمة بلد، لكن باب المعاملات بعيد عن التعبد، يحتاج التعبد إلى قرينة. صدقنا ذكرناه 10 مرات، التعبد يحتاج إلى قرينة، مو عدم التعبد ولا يحتاج إلى قرينة. هذا يكون عن هذا الوضوح اللي بذهنك الشريف هو قرينة. بارك الله بك، أعزك الله، واضح التعبد لا الشرعي، وهو إن بعضه عم بشكل بالتعبد بحرمة الربا. أنت وقفت على والمراد بالسفر العرفي لا الشرعي هو ما اشتمل على المسافة فينفق وإن كان قصيرا، يعني حتى لو كان السفر قصير يصدق عليه سفر عرفا، أو أتم الصلاة إلا أن يخرج عن اسم المسافر أو يزيد عما تحتاج التجارة إليه، سافر إلى أماكن أخرى ما لها علاقة بالتجارة فينفق من ماله إلى أن يصدق عنوان ماذا؟ عنوان أنه مسافر. واحترز بكمال النفق عن القدر الزائد عن نفقة الحضر كما تقدم معنا أمس الدابري. قيل إن فقد قيل إنه لا ينفق فيه سواه، يعني فقط ينفق ما زاد عن نفقة الحضر، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول الربح كما مر، بل يكفي أن يكون شو أنك تسافر حتى تأخذ المال، وحين تكون هذه بتكون نفقتك خسارة من خسارات رأس المال، وهذا يصير في الدنيا. مفسود الثالث 272 لا راجع الكتابين، راجع المفسود الثاني 172، راجع الخلاف للشيخ الطوسي، لأنه هناك زي الخلافات العامة، الخلاف للشيخ الطوسي الثالث صفحة 462 واكتبين للشيخ الطوسي راجعون. وليشتري نقدا بنقد البلد بثمن المثلي فما دون. هذا المطلب واقعا هو تدخل بالمضاربة، يعني تدخل بالخارج، هذا تشخيصات خارجية لا ينبغي الدخول فيها. هو عم بيدعي المات الشارع، انت شو مقدار مضاربة؟ شو هي؟ اذا واحد اخذ كقاعدة انا بس اطلب منك ان تعمل، ما حددت لك شيئا، ما عممت لك ارادتك، انك انت تشتغل لي بهذا المال بطرق متعارف، تنصب بطرق متعارف. اذا متعارف في هذا البلد طبعا مع مراعاة الغبطة والمصلحة، يعني انت عم تراعي مصلحتي اصلا، انت الاول ان تراعي المصلحة، لان انت طالما راعيت المصلحة كلما شو زادت أرباحك. مثل هؤلاء هلا مثلا هو اللي بيشتغلوا ببعض البيع، ببيع بعض الأمور مع الكون، ماذا لهم نسبة من الأرباح؟ شايفينهم كثيرين، هؤلاء يهتموا كثير في البيع، لأنه كل ما يبيع شيئا كل ما صار شو زادت نسبته، كثرت نسبة من الأرباح. طب هذا سلمنا به، فينبغي لك أن تراعي الغبطة. هلا كيف تبيع؟ مثلا افترضوا مثلا أنه في نقد البلد مثلا هنا مثلا تومان، فيك تبيع بالدولار أو لا؟ ها؟ طب لا هون عندنا بلدنا، هذا عندكم إشكاليات شرعية، أنا أدخلوا على بلدنا.
أنا كل شيء.
يا أخي بلد متعارف فيه اليورو يا أخي، وصلنا بقى. فيك تبيع بالدولار أو لا؟ شو المشكلة؟ ليش يشترط نقد البلد؟ لماذا يشترط نقد البلد؟ تبيع نسيئة، فيك تبيع نسيئة أو لا؟ أو تشتري نسيئة؟ ليش؟ إذا كان متعارف في المعاملة البيع والشراء نسيئة وفيها مصلحة، مين بيشتري منك إذا لم يعطيه نسيئة؟ إذا واحد لم تبعه بالدين في حدا بيشتري منك يعني؟
كل
التجار غالب التجار في البلاد يشتروا ماذا؟ بالدين. ما أحد بيشتري بيدفع ثمن مباشرة كامل إلا الجهل الأمثالنا. غالب الناس بيهتموا بيعتبروا أنه دائما طالما موجود عندي المال بيدي كل ما فيه التجار فيه أكثر من تجارة، ليش أدفع كله مباشرة في مكان واحد؟ نسيئة ممكن أن تبيع نسيئة إذا كان فيه مصلحة، يمكن أن تبيع عدوى من دون ثمن النصف في بعض الأحيان أنت تضطر باعتبار صير في ماذا؟ صير في مزاحمات ومشاكل لذلك تضطر أنك تنزل القيمة حتى تكسب الزبونات يسموها شو يسموها؟ تكتسب ماذا؟ متعاملين، تكتسب أناس كثر يعني، تضطر أن تبيع بأول فترة ماذا؟ أدوى من الثمن النصف حتى الناس تثق فيك وترى سلعتك وتراقب السلعة أكثر وتخبرهم أنها سلعة جيدة ومشاكل ذلك. في كثير من الأمور، فالمسألة موكولة لشو؟ لعرف التجار. الأمر موكول لعرف التجار، لكن الشارع شو حب يتدخل؟ الشارع حب يتدخل، لذلك كثير من المسائل أشكر عليها، وهو عفوا حتى أشكر عليها يعني، هو نفس الشارع أشكر عليها، قال شو يعني بعدين يعني؟ الأدية الوقت بدها دقة مسألة ما شو عبارة العلامة المختلف عجبتني كثير أنا المختلف السادس 247 بيقول كله مناط على رعاة المصلحة شو العلاقة هول التفاصيل شو العلاقة فيهم كلهم أنا هذا الأوقات أخرى وأتعب راسي فيهم يعني اشتريت بالدولار ولا بالشو العلاقة أنا بالنتيجة أنت مناط مطالب منك أنه شو أنت مثل أي وكيل مثلك مثل أي مأذون لابد نحن ما عم نسلمك المال تنفقه كيف اتفق نحن نسلمك المال لأجل أن تحفظ تجارته وتراعي مصلحة صاحب المال هذا بس المطلوب فكل تصرف لازم يراعى فيه المصلحة يكون تصرف ماذا ما مالك فيه تصرف من دون مصلحة بلك تراعي فيه ماذا مصلحة والمصلحة تحدد بلحاظ عرف التجار بلحاظ عرف التجار ما فيها السطر هدي بس برسمال المسألة هالتفاصيل كلها ما في دليل عليها على التدقيق فيها يعني شوف العبادة قال وليشتري يعني يجب عليه أن يشتري نقدا بنقد البلد أول شيء مش فقط يشتري بنقد ولابد أن يكون نقد البلد اي طبعا يشتري بالدين غلط ممنوع تشتري بالدين انت تشتري بالدين مش تبيع بالدين ممنوع أنك أنت تشتري بالدين تقول له لماذا ممنوع أن أشتري بالدين يقول لك لأنك إذا اشتريت بالدين لعل رأس المال يتلف إذا تلف رأس المال بعد ذلك شو بيصير فبيصير هذا صاحب المال بيصير المالك مضطر يدفع ماذا الثمن من مال آخر أنا جعلت هذا المال للتجارة تلف رأس المال بتقول لي ادفع ثمن تلك السلعة من المال الآخر مين قال أنا جعل الميزانية أكثر من أنا جعلها أدي ميزانية فوضي بالشيطان وليشتري نقدا بنقد البلد وبثمن المثل فما دون ممنوع تشتري بأعلى من ثمن المثل دائما تشتري بماذا بأدنى من ثمن المثل ها إذا اشتريت بأعلى من ثمن المثل بيكون عم تغبن لصاحب المال
أو
تشتري عم نتكلم على بعض ما كلشناش بالبيع عم نتكلم بالشراء
حتى لو اشتري
بأعلى من ثمن المثل
بس المكان
اللي بيبيعه طب إيه شو خصني عم تحكي فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد أو بأزيد من ثمن المثل كان فضولياً أصلاً هذه العبارة كان فضولياً سوف يأتي الإشكال فيها هذه العبارة فيها إشكال هل واقعاً فيها هذه العبارة صح أو سوف نطبق قاعدة تلك الرواية شو كانت الرواية السابقة؟ أنه مأذون شرعاً الربح بينهما والوضيعة عليه لا ليش ما تشمل الرواية هذه الموارد؟ سوف يأتي فإن أجاز المالك صحة وألا بطلة لما في النسيئة من احتمال الضرر عم نتكلم عن الشراء نسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بمين؟ بالمالك كما تشتريها من رأس مال تلف ادفعها من مال آخر وقد لا يقدر عليه أو لا يقدر عليه لكن لا غرض له في غير شو؟ في غير ما دفع أنا ما بدي أشتري إلا بهذا المال ليش عم تلزمني اشتري بمال اخر وحملا في الاخيرين على المتعارف وما فيه الغبطه كالوكيل تشتري بدل التمام بدولار ما فيها غبطه فيها اذيه ليش الدولار مين بيرغب بالدولار وفي رغبه في الدولار تمام الرغبه وين بالتمام تكون فتشتري لي بالدولار ومشاكل ذلك ما يصير هذا أنا عارف يوم نازل يوم صعب مش حلو. يبع كذلك في نقد البلد نقدان بثمن المثل فما فوقه. هيدا عم نتكلم عن الشراء لما نتكلم عن البيع. وليبع كذلك بس بك تبيع بيع بماذا؟ بنقد البلد نقدان نشرتين يعني نقد البلد وكونه ماذا؟ غير نسيئة نقدا بثمن المثل فما فوقه لما في النسيئة من التغرير بمال المالك. التغرير يعني أنك تجعله في مقام ماذا؟ قد يجهل يضيع علينا مشاكل ذلك يجهل يعني مثلا ينكر علينا بعد ذلك لا نستطيع أن نثبته لا نستطيع أن نأخذه. وحمل الإطلاق على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة. وقيل هذا جامع المقاصد موجودة فعلا يجوز بغيره. وقلنا العلامة حل في المختلف كنا نذاكرها. وقيل يجوز بغيره وبالعرض يعني أي عرض من العروض في تشتريها أي متاع يعني بأي متاع من الأمتع يمكن لك أن تشتري في المقام مع كونه مضمون على شو؟ على تربح. هذا ما له شو التجارة ها؟ متاع مع كونه مضمونة للربح لأن الغرض الأقصى منها من المضاربة شو؟ ذلك بخلاف الوكالة. الوكالة أنت قد يتعلق الغرض خاص بالشيء بيع والشراء ما لك علاقة بالربح. لكن في المقام لما أنت تسأل همك ماذا؟ هل ربح بالنسيئة ولا ربح بثمن المثل ولا بأدوان ولا بأكل في علاقة أنا. وفيه قوة وفيه ماذا؟ يعني تمام المناط على حصول الربح. ولو أدل المالك في شيء من ذلك خصوصا يعني قال له أنا أبيح لك أن تشتري نسيئة أو أبيح لك أن تشتري بغير نقد البلد يعني تنزلنا وقبلنا أن تشتري بالدولار أو تبيع بالدولار تنزلت أو عموما كم عن قدرة تصرف برأيك أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا أما بالنقد وثمن المثل لا طالما ما صرحت لا يمكن لأنه هذه أمور صعبة شو فلا يخالفه إلا مع التصريح. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان ما يتسمح به عادة الإنسان بس يشتري إلا ما يضحكوا عليك شوي يعني إلا ما تغبن بمقدار ما يعني بعدها يتسمح فيه عرفة في مقدار من الغضن اللي عايش بحياتك أنت الحمد لله أنت متجمع من ثروة هلا صرت بس مقدار من الغضن بحياتك هذا شيء متعارف عادي خليك روق ما تحسش بأذية نفسية يعني.
وشيف
نجعل الحرب قطعا والنقر ليش أخطر بينهما يعني؟ ما أدري فعلا النقطة التفرقة بينهما ما أدري ما بس ما شو يعني هو نقد البلد هو نقد من نقد البلد
لا النقد نقد يعني
هو بطل يكون في شعور عرف بتعم يتفضل الشيخ أنا في شعور عرف يعني العرف ما بيتقبل العموم في المثل ينصرف إلى نقد البلد ولا شو النقطة بذهنه لما تشرح ما أدري يعني ممكن نفحص أكثر أحسن إذا حال أحد عنده شيء أحد عنده مكتوب شيء تحت على الحواشي ها قد يكون هذا نظره بس يعني شو أدري فعلا أنه عنده أنه إطلاق منصرف أنه إذا أطلق عم بس ما نصب نحن أنه دعا العموم مش الإطلاق فقط يعني هو جعل عموم تصرف برأيك فعم بيقول حتى لو قد تصرف برأيك لا يمكن له ماذا أن يبيع الثمن شو اسمه من لا بغير النقد يمكن أنه بغير بأكثر من ثمن مثل هو غبن أنه في غبن ويمكن لأنه بشو اسمه هذه بالنقد في شو اسمه يعني مش نسيئة أحسن ما هذه شو اسمه ذكرناه سابقا احتمال الضرر ومشاكل ذلك فتنياتهم كل الضرر فلعل الميزة فيهما يعني في ثمن المثل والنقد أنه هما كل منهما شو في بقلبه ضرر فعموم الإذن لا يقتضي ماذا أن تضرني قد يكون هكذا يعني
النقد يعني قبل
نسيئة لا نقد قبل نسيئة فلعله أنه بالنقد هو ألف احتمال ضرر بثمن المثل ألف في ضرر فقال لك كل اثنين حتى العموم لا يشملهما لأنهما شو مورد ضرر
بالعرض ما في ضرر
بالعرض ما في ضرر
في احتمال الضرر هو
ايه في ثلاث ضرر يعني
لا هو بالعرض في احتمال الضرر
وين قال هذا من قال
عنه مظنة للربح
يعني هذا الشيء يعني احتمال خير مش احتمال ضرر حبيبي انت يعني أنا شو عن نسبته بالطرف المقابل يعني؟ أوكي ماشي. وين يشتغل؟ فتشتغلش بالتجارة يعني. أنت ما تشتغل بالتجارة، ما أبدا ما يصير. وليشتري بعين المال لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة. هذه كمان ناس تقدمت معنا صادقا يعني. بدك تشتري يعني مش أنه تخبي رأس المال. هلا مثلا بالبعض مثلا قد واحد يجي على رأس المال ما يشتري فيه، يبقي مثلا عنده لكي مثلا في معاملات أخرى، وعندي قدرة الآن على أشتري بالذمة. رأس المال موجود، بس طالما أنه أنا مع هذا يمكن لي أنا أتعامل مع هذا نفسيئة بالذمة، فأشتري منه في الذمة ومن غيره شو بسوي؟ أشتري نقدا مثلا. يقول لا يشتري بعين المال لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة ولو بالإجازة، فإن اشترى فيها بدونه يعني بدون الإجازة ولم يذكر المالك لفظا ولا نية وقع على مين؟
للعامل،
لأنه صارت معاملتك مش معاملة العامل. هذا من قطعا هو ناوي على كل حال، ما أدري أنا فعلا، ما هو نحن فارضين أول ناحية بحثنا أن هذا عرضه مضاربة، شو يكون ناوي لنفسه هو يعني. ولو ذكره لفظا فهو عرض فضولي، ونية خاصة فهو للعامل ظاهرا وموقوفا باطنا، فيجب التخلص من حق البائع. ما أفرق هو العامل ظاهرا وواقعا هو هكذا يكون بحسب الظاهر. إذا واحد عنده مضاربة وعامل الشركة اسمه مضاربة بني فلان مثلا، واشترى بالذمة بيكون ظاهرا هي المعاملة لنفسه يعني. على كل حال يمكن تختلف الأعراف. أنا ما نحن يمكن نحن نحاكم كلمات الشارح بلحاظ أعرافنا، أعرافنا مو هذا.
إلا أن يقال أن نفس العامل هو تاجر في حقيقة
الأمر. إيه يعني بيكون في شيء خاص يعني. نحن أعرافنا مو هكذا. نحن عندنا العامل دائما بيكون شخص بسيط يعني، ما لهش ما مش الشخص العظيم جدا، خامل بيكون. بس هذه أساسية، هاي الفكرة بخلصها أنا الفكرة هذه. بخلص الوقت بخلصها الفكرة بخلص الوقت. الفكرة الأساسية هذه الفتوى. إذا تجاوز ما حد المالك حدود اللي ذكر المالك، الشارح يدعي التفصيل. يقول إذا تجاوز بالزمان بالمكان بطبيعة الأعيان بهالأمور نطبق عليها الرواية. شو الرواية اللي قالت؟ الربح بينهما والوضيعة على العامل، هذا تقدم معنا. لكن إذا تجاوز فاشترى بالذمة ما اشترى بالعين المال، أو اشترى بأزود من ثمن المثل، أو باع بأدنى من ثمن المثل، أو باع مش بنقد البلد، باع بنقد آخر بنقد غير البلد، أو باع نسيئة ومشاكل هذه الأمور، إذا واحد شو سوى خالف القواعد بلحاظ العين والنقد وثمن المثل، هذه تكون عقود فضولية، فحتى الاسترباحات ما تكون بينهما
مشروطة بالإذن.
مع أن هذا شو مثلا صاحب مفتاح الكرامة بيقول له الرواية شو بتقول لك؟ مطلقة الرواية. قال الرواية ماذا؟ مطلق رواية. ذكر الرواية شو قالت الرواية صاد؟ أول رواية بالكتاب المضاربة إن الربح له إن الربح فله وإن ربح فله وإن وضعك عليه مطلق الربح فله. سألت عن أي واحد مثلا لمو هذا كتاب الشركة هذا عفوا يضمن المال والربح بينهما من وضع السطر ربح بينهما مطلقا. ما قال له إذا خالف في هذه الصورة أي واحد يخالف الشرط بيكون الربح بينهما. هذه كان الرواية مورد الرواية الأولى ينهى أن يخرج فخرج مثلا. مثلا الرواية الأخرى قال له لا تجاوزها فالربح بينهما. على كل حال استقراء هذه الروايات يقتضي ماذا؟ أنه أخي واضح أنه أي تجاوز من ذلك دائما الربح يكون ماذا؟ منهما. واحد جعلها هذه تعبدية يعني. ممكن واحد يجي عباله أنه نأخذ نحن طبيعة الأسئلة في كل رواية رواية ونتعبد بشو؟ بموارد الرواية فقط ولا نتعدى عن غيرها. بس بعيد جدا هذا. أنه واحد شرف يتعبد بشو؟ مثلا مورد الرواية الأولى أنه تجاوز في السفر، مورد الرواية الثانية تجاوز في السلعة، مورد الرواية الثالثة بتعرف شوف الرواية مثلا هذه إلا أن يخالف أمر صاحب المال. المناط على ماذا؟ مخالفة، مطلق مخالفة، فرحوا بينهما. ليش عم تفصل أنت بين القسمين؟ وإن شاء الله تعالى نخذ جزء 20 طبعا جديد عم بتكلم جزء 20 584 طبعا قديمة ولا عرفت أقرأ عليها يعني. أنا طبعا جديدة سهلة طبعا 26 مجلد. لو تجاوز ما حد له المالك من مالك من الزمان والمكان والصنف ضمن بالربح على الشرط ربح على الأشخاص أي شرط النسبة. كما مر أما لو تجاوز بالعين يعني اشترى بالذمة، والمثل يعني في باع بأكثر من ثمن بأدنى من ثمن المثل أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، والنقد يعني غير نقد البلد، عرفنا أن هذا النقد نقد البلد بالمقابلة مع كلمة العين، وقف على الإجازة فإن لم يجب بطل. بدأ محل الإشكال. وقف البيع بني على الإجازة فإن لم يجز بطل. ما عندك كلمة بيعه؟ ما عندك كلمة بيع؟ ولا عندك؟ الحمد لله رب العالمين.